بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم كتاب جمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود. نسأل الله أن ينفع المسلمين به. والآن مع الشريف الثالث.
هنا يقول الإمام رمضان بن عبد العزيز: فما فوقهم وحكه، أي من أراد أن يقول أنا أفضل من الصحابة ويثبت ما لم يثبتوه ويعمل ما لم يعملوه فيما فيه هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو محسر سيرجع كليلا. ولهذا قيل: إن المنبث فلا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، أليس كذلك؟ حتى في باب العبادة، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، لما عزم على الصيام الرسول صلى الله عليه وسلم أوصاه بالأول، ولكنه قال: أنا أستطيع أكثر من ذلك، أليس كذلك؟ وما زال يتدرج به حتى قال له: صم يوما وافطر يوما لا افضل من صيام ذلك. فعبد الله بن عمرو في شبابه كان قويا استطاع، لكنه في اخر عمره قال: ليتني اطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ان الامر كله سنه، لكنه لا يريد ان يتخلى عن امر فارق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن الإنسان إذا غلا في الأمر انتهى فيه إلى في النهاية إلى الضعف والعجز. ولهذا فإن الغلو مردود والتقصير مردود، لأن التقصير معناه تخلي عن بعض الأمور وبعض القضايا التي ورد بها الشرع وورد فيها أدلة الكتاب والسنة، كما أن الغلو فيها يؤدي إلى هذا. ومنهج السلف رحمه الله تعالى وصف في كل الأمور، وسط في باب العبادات، وسط في باب المعاملات، وسط في باب الأحكام، وسط في باب الحقائق، وسط بين الملل، وسط بين جميع الطوائف. كل الطوائف تجد إما طائفة غالية في هذا الباب أو متفرقة، إما إفراط وإما تفريط. منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب وسط، وهذا الذي أشار إليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. ولهذا قال شارحا ذلك: لقد قصر عنهم قوم فجفوا، قصر قوم فجفوا. فالجافي هو المقصر، لأنه الجافي هذا الذي أعرض، فكأنه أعرض عن بعض منهجه. وتجاوزهم آخرون فغلوا، تجاوزهم آخرون فغلوا، هذا تفسير للعبارة السابقة. ثم قال: وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم، أي إن أولئك السلف والصحابة الكرام رحمهم الله تعالى كانوا بين ذلك على طريق مستقيم. ثم نقل كلمة الإمام الأوزاعي فقال: وقال الإمام أبو عمر الأوزاعي أحد الأئمة المشهورين، له فقه عظيم، وهو من أئمة التابعين المشهور رحمه الله تعالى. ماذا يقول الإمام الأوزاعي الإمام المشهور؟ متوفى سنة 157، يقول: عليك بالآثار من سلف وإن رفضك الناس. وهذه وصية لجميع العلماء، عليك أن يلزم آثار السلف رحمه الله تعالى وإن رفضك الناس، أي وإن ابتعد عنك الناس أو رفضوا مقالك أو رفضوا منهجك أو رفضوا طريقتك لا تعبأ بها، ما دمت سائرا على منهج السلف فلا تعبأ بها. وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، أي إياك أن تجعل معتمدك آراء الرجال ولو زخرفوه وحسنوه بالعبارات المنمقة وغيرها، فإن هذه الآراء إياك أن تعتمد عليها وتترك الكتاب والسنة. لكن آراء الرجال إذا كانت شارحة وموضحة لمنهج السلف الصالح فإن الاطلاع عليها مما يعيب على ذلك. لكن إذا كانت آراء الرجال وزخرفتهم للقول وتمييزهم له مخالف لما ورد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاحذر ذلك حذرا شديدا. ثم قال رحمه الله تعالى: وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ فقال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أو لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك عنه؟ فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخون في العلم من تلاوة آيات السنة إلى آخره. أولا هذا الأجرمي الصحيح أنه بالذات هو إمام مشهور اسمه عبد الله بن محمد الأجرمي الجبوري فتلمذ على وكيع بن جراح وسفيان بن عيينة وغيره. روى عنه أبو داود وروى عنه النسائي وعبد الله بن أبي عبد الله بن الإمام أحمد والموصلي روى عن الموصلي وغيره. وكان هذا العالم الفاضل طبعا هو مترجم الأزرم لهذا في تهذيب التهذيب انظروه في من اسمه عبد الله في تهذيب التهذيب الجزء السادس صفحة 54. وقد أشار ابن حجر في تهذيب التهذيب إلى هذه الأصول التي معنا، كما أن يقول في معجم البلدان لما جاء إلى مدينة أزرمة ترجم لهذا العلم وأشار إلى هذه الأصول. وقول ابن قدامة برجل تكلم ببدعة، هذا الرجل هو شيخ المعتزلة في وقته أحمد بن أبي دؤاد، والبدعة التي جرى حولها النقاش هي بدعة القول بخلق القرآن. ومنهج هذا الإمام في مناقشة أحمد بن أبي دؤاد منهج قوي جدا، ولقد وثق في أسلوب العرض الأيمن. وأحب أن أخذ وقفة بسيطة هنا عند قضية القول بخلق القرآن، فأقول إن القول بخلق القرآن هي القضية التي جعلها المعتزلة عنوانا للعلم، فإن المعتزلة ينفون عن الله الصفات كلها، ومما نخوف عنه صفة الكلام. فلما كان مستقرا في نفوس المسلمين ان هذا القران الذي معنا هو كلام الله، قالوا: لا، هذا القران مخلوق، هذا القران مخلوق من المخلوقات المنفصله عن الله سبحانه، كما خلق السماوات والارض وبني ادم خلق هذا القران. فلم يعلم بالله سبحانه وتعالى صفه تليق بجلاله وعظمته هي صفه الكلام. واسمحوا لي أيها الإخوة، إذا ذكرت هذه القضية لأنني سمعت في أكثر من محاضرة بل سؤل عن قضية القول بخلق القرآن، إن بعض الناس يقول: لماذا تحولت عند المسلمين إلى مشكلة في ذلك؟ ليس فيه إشكال، سواء قلنا بخلق القرآن أو لم نقل بخلق القرآن، المسألة بسيطة. وبعضهم قال ما كانت تستحق تلك المشكلة والفتنة الكبرى في تاريخ الأمة الإسلامية التي امتحن فيها المؤمنون امتحانا شديدا، وثبت الله إمام أهل السنة وبعض العلماء على ذلك، إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. فأقول إن هذه القضية قضية مرتبطة بمنهج المعتزلة على العقلاني. فالمعتزلة أدخلوا دخولهم في هذا الباب، ودخلوا المدخل، هذا المدخل سموه هم توحيدا، وذلك من خلال قضايا متعددة أبرزها قضية أن إثبات الصفات يلغى منه التوحيد، فقالوا إن تخليص أو إخلاص التوحيد بنفي الصفات عن الله حتى لا نشبه الله بخلقه. الثانية ينتبه لها أن المعتزلة ناقشوا النصارى وناقشوا شرك النصارى بأن النصارى يكون بإله، بأن هناك ثلاثة آلهة، فقالوا لهم أي المعتزلة قالوا للنصارى أنتم مشركون، تقولون الأب والابن وله الخلق شرك، الله واحد لا شريك له. فقال النصارى نحن غير مشركين، نحن نقول هذه أقانيم بإله واحد، الأب الأجل روح القدس يساوي إله واحد، ثلاثة تساوي إله واحد، نظرية رياضية بدهية، ثلاثة تساوي واحد. طبعا هذا الكلام غير مقبول وغير مقبول. فهؤلاء النصارى قالوا أنتم يا مسلمون إذا كنتم تتهموننا بأننا نقول بثلاثة آلهة أنتم تقولون بسبعة أو بعشرة أو بأكثر، كيف؟ قالوا نعم، أنتم تقولون الله السميع البصير له الكلام الإرادة القدرة، وتقولون هذه صفات لله، هذا شرك أكبر من شرك، لأنكم إذا قلتم إن صفات الله أزلية مع الله إذا جعلتم مع الله غير، فجعلتم مع الله أكثر من أكثر. فبسبب هذا النقاش قال المعتزلة لا، إذا إخلاص التوحيد ننفي عن الله جميعا، لأننا لو أثبتنا لله أي صفة وقلنا هذه الصفة الأزلية لله أثبتنا مع الله إلها آخر، فأدى بماذا إلى أي شيء؟ إلى نفي جميع الصفات عن الله من خلال منهج العقلي الباطل. وبرزوا بالكتاب والسنة ونصوصها أرض الحق وأعملوا فيها تأويلا وتحريفا وتعطيلا. فلما أرادوا وقد وصلوا في الدولة العباسية إلى مناصب كبرى فيها، ومنها وصول أحمد بن أبي دعاد قاضي المعتزلة وشيخهم وكبيرهم إلى أن يكون قاضي القضاة والمقرب من الخليفة، أثر هذا القاضي المعتزل على الخليفة حتى أقنعه بهذه العدعة، بل وأقنعه بأنها هي الحق الذي لا حق غيره، وأنه ينبغي له أن يلزم الناس. وفعلا تبنت الدولة آراء المعتزلة، وتحول القضية الاعتزال من خلال بين أهل السنة وبين بعض المخالفين والنقاشات إلى أن تعلن الدولة قرارا حاسما قويا بأن هذه البدعة هي الحق، بل ويجب على كل إنسان أن يقول رأيه، أن يقول الرأي الموافق للمعتزلة. فنشأت فتنة القول خطأ، إذن هي ليست فكرية وإنما هي مسألة جعلت عنوان لقضية أكبر في باب الاعتقاد، في باب المنهج، في باب الصفات. ولهذا فعلا امتحنت الدولة ومن خلفها أئمة الاعتزال، امتحنت المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها مما كان تحت سلطان المسلمين، وكانت الدنيا كلها تقريبا تحت سلطانه. كل البلاد الإسلامية في ذلك الوقت اتسعت الفتوحات وبلغت إلى حد كبير في نهاية القرن الثاني. واستمر على ذلك مجموعة من الخلفاء المأمون والمعتصم والواثق، كلهم يوصي بعضهم بعضا عندهم هذا القرض وينتحرون الناس على قول بخلقه، وأصدر القرارات. من لم يقل بخلق القرآن يعذب إذا كان قاضيا في بلده، إذا كان فقيها، إذا كان إماما. وحاربوا أرزاق الناس، وهذا شيء مؤسف جدا أن يتحول الاختلاف في الرأي أحيانا إلى أن يتجه الأقوال إلى حرب الناس في أرزاقهم. الله هو الرزاق والقوة المتين، لكنه منهج الضعفاء، منهج الضعفاء أن تحارب الناس في أرزاقهم، وأن تظن أنك إذا قطعت أرزاقك قد قضيت على صاحبك. فيما في ذلك الوقت قالوا من لم يكن كذا فيجب أن ينعد. ولهذا بعض العلماء اضطر إلى الثورية إلى أن يورد، فإذا سئل ماذا تقول عمل ثورية. بعضهم قال سئل محاكمة، سئل هل تقول بخلق القرآن؟ قال القرآن والتوراة والإنجيل والزبور هذه مفهومة السلطة، وهو طبعا يدخل الإمام أحمد بن حنبل تحول في ذلك الوقت إلى أن يكون الأنظار تتجه إليه، لأن صمود الإمام أحمد بن حنبل صار فيصل بين قضيتين كبيرتين. ومن هنا ثبت الله الإمام أحمد فصار الاسم له، وإذا ففيه غيرها من العلماء من وقف موقفا رحمه الله تعالى. الإمام أحمد بن حنبل انتحر، خذل، رتب، ضرب، طرد منه الإقامة الجبرية، انتشن بهذه الظروف، ثم انتشن بالرخاء في عهد المتوسط. يعني سورة الإمام أحمد بن حنبل الزاهد رحمه الله تعالى مر بجميع أنواع الابتلاء التي يمكن أن يمر بها مؤمن صادق وداعية صادق. ومع ذلك فهو رحمه الله تعالى لما سجن وضرب منه قال له بعض المشركين ممن يرون أن الإمام أحمد في علمه وفي زهده ولم يكن الإمام أحمد في ذلك الوقت، وهو الذي يحفظ مئات الألوف من الأحاديث يحدث بها، هذا الإمام ما شك أن الناس أحوج ما يصلون إلى علمه، فكيف يضرب يسجن ويضرب ويمد تحت الثالث. فجاءه بعض الناس سيده وقالوا له يا إمام إن الناس يرون فيك فضلا وعينا، أبكي على نفسك، أبكي على نفسك لا لنفسك وإنما للناس، فلو أنك وريت كما ورى غيركم فهذا لكن الإمام أحمد وقد تحدد فعلا الأمر بالنسبة له تحدد القضية، كان يفتح القضية بعمق، كان يعلم أن الناس ينظرون إلى مقالة الإمام أحمد، وأنه لو قال بخلق القرآن ولو كان موريا فلربما عذر نفسه أو عذره اثنان بجانبه، لكن ملايين من خلفه ستأخذ الأمر على ظاهره أو على ثوره، ستأخذ الأمر على ظاهره. ولهذا وهذه من الأشياء العجيبة في قصة الإمام أحمد بن حنبل، ولهذا كانوا إذا أرادوا أن يحاكموا الإمام أحمد بعد التعذيب لينظر يكونوا قد جمعوا الناس معهم الأقلام حتى يسمعوا مباشرة، لأن في ذلك الوقت لو نقل لو نقل عن الخلافة في ذلك أن الإمام أحمد أجاب ما أحد صدق، لكنهم يجمعون الناس من باب التوثيق، ما كان عندهم توثيق بالصوت والصورة مثل ما عندنا، وإنما صار التوحيد أمام الناس. فيجمعون الناس ويدخلونهم قصر الإمارة ومعهم الأقلام ليسمعوا ماذا يقول الإمام. فبعد مع هذه المرحلة التعليمية ما تقول في القرآن. فكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما جاء بأحده وهو في السجن وقبل لحظات من المحاكمة المتكررة التي تتكرر في كل وقت، قال له: يا إمام، لو أنك وريت فأبقيت على نفسك. قال لهذا الرجل: انظر من خلفك. فنظر من خلفه فإذا ألوف قد جلسوا ينتظرون ماذا يقوله الإمام أحمد. قال له الإمام أحمد: يا هذا، لو أن الإمام أحمد ورى ما يدري هؤلاء أن الإمام أحمد يقول بالتولية، من يتحمل أثر إذلال هؤلاء وظنهم أن الإمام أحمد قال بخلق القرآن؟ وفعلا ثبت رحمه الله تعالى وثبته الله سبحانه وتعالى، وكان يقول له: إيجوني بكتاب الله وبسنة رسوله. ماذا تقول فيه؟ ما أقول، القرآن كلام الله. هل تقول إنه مخلوق؟ القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. إيجوني بكتاب الله وبسنة رسوله، إيجوني بذلك. وفعلا حاولوا معه، ولو أردنا أن نستطرد ما جرى في تلك القصة فإن فيها عبرا كبيرة جدا. فإنهم حاولوا معه محاولات كثيرة، حتى محاولات فكرية، بحثوا عن الحجج والدلائل ليأتوا بها ليقول الإمام قد يلزمك أن تقول بخلق القرآن، ومع ذلك أجابه في ذلك ونقض كل شبهة. بل إنه رحمه الله تعالى قد ثبته الله سبحانه وتعالى حتى بنصائح من داخل السجن، وقد كان مسجونا مع اللصوص والغلظ. ولهذا كان يقول بعد الإخراج عنه، كان يترحم على أحد السجناء اللصوص، فأحد أبنائه قال له: يا أبت، كثيرا ما تترحم على هذا. قال: هذا واحد من اللصوص التقيت به في السجن. قال: ولماذا تترحم عليه؟ قال: كنت جالسا في السجن فأتاني أحد أصحابي وجاء لي يفتحني ويقول لي: يا إمام اثبت، يا إمام. فقلت له: إنني أنا لا أخاف، وإنما أخاف ألا أقوى على الضرب. يعني الإمام أحمد يخاف ألا تقوى نفسه على تحمل الضرب ويقول غير الحق، هذا الذي أخاف. وإذا لست أخاف ضربا ولست أخاف موتا، وإنما يخاف أن يلجئوه للضرب إلى أن يقول غير الحق. فكان بجانبه أحد اللصوص يصنع الحوار، فقال له: يا إمام اثبت، يا إمام على الضرب. فوالله إنني لأثبت على الضرب وأنا على باطل، أفلا تثبت على الضرب وأنت على الحق؟ فكان الإمام أحمد بن حنبل يدعو لهذا الإنسان، لأنه كل من أعطاه ضرب ذاك يثبت على الضرب وهو على ضرب، هذا لا يثبت الإنسان وهو على حق. المهم أن فكرة القول في خلق القرآن هي البدعة التي وردت في هذا الفصل، وجعلها المعتزلة عنوانا لمنهج فكري عقدي في الأمة الإسلامية من أخطاها إلى أخطاها. فليس القضية كما يقول البعض أنه يعني لماذا خبرت هذه المشكلة ولماذا ضخمت، ونحن نقول: والله لو لم يكن فيها إلا صفة الكلام لله وقد ابتدعها هؤلاء فإنها حقيقة لأن يتحمل الإنسان في سبيل إثبات منهج أهل السنة والجماعة ما تحمل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. لكن تعالوا إلى قصة الأزرم من هذا، عبد الله الأزرم الإمام في هذه قصته كما حكاها ابن جوزي في ترجمة الإمام أحمد، وحكاها أيضا الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد 11 أيضا في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل صفحة 312 إلى 316 من الجزء 11 من سير أعلام النبلاء. خلاصة القصة هي أن هذا الرجل الأبرم أتي به مقيدا ليمتحن بالقول بخلق القرآن، وكان كل ما يرد الامتحان يكون الخليفة الحاضر وقاضي القضاة حاضر، ومسألة ما هنا محاكمة ومنقص.
ما هو بقلوبه؟ قال
ويقال ان القصه كانت في عام الراتب والذي يحكيها ابنه. فقال هذا الشيخ: السلام على امير المؤمنين ورحمه الله وبركاته. فقال الخليفه: لا سلام عليك ولا رحمه. مذنب مجرم مرتكب بدعه اثبات كلام الله سبحانه وتعالى وانه يقول القران كلام الله يقول لا سلام عليك ولا رحمه. فقال هذا القاضي بكل ادب: كيف ما علمك مؤدبك؟ ان الله يقول: واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. هنا انتبه احمد بن ابي جهاد، كان يظن انه امام الشيخ عادي، فتبين انه امام الشيخ. فقال احمد بن ابي جهاد القاضي المعتزلي: يا امير المؤمنين، من الرجل صاحب حجه فدعني احاجه. قال: فقط حاجه. فبدا بالمحاجه بينهما. فقال هذا الشيخ الأدرم لأحمد بن أبي جهل: أسألك أو تسألني؟ فقال أحمد بن أبي جهل أيضا من باب يعرف ما عندك: تسأل أنت. فقال له الشيخ: قال هذا الذي تدعو إليه القول بخلق القرآن، أعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بكر وعمر؟ قال: لا.
قال:
فقال له: شيء علمته ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ابو بكر ولا عمر، والله ان هذا علم لا ينفع. فانقطع. ولهذا بعض الروايات انه قال للخليفه: هذه واحده، لان سجلنا عليه نقطه انقطاعه في الحوار. فقال احمد بن ابي جواد: اقمني، يعني اقمني على الجواب الاول فانني اقول قد علمته. انتبهتم معي؟ فانني اقول قد علموها. اذا صارت النتيجه ما هي؟ النتيجه ان احمد بن ابي جواد يدعي ماذا؟ يدعي أن الرسول أو بكر علموا هذه البدعة التي قال بها. فقال له ذلك الرجل: لما علموها هل تكلموا بها ودعوا الناس إليها؟ هل تكلموا بها ودعوا الناس إليها؟ فقال له: لا، لم يتكلموا بها ولم يدعوا الناس إليها. فقال له: أفلا وسعك ما وسعهم؟ أفلا وسعك ما وسعه؟ لأن أمر وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ولم يسعك أنت إلا أن ترخم الناس وتلهمهم إليك. فصار الخليفة يردد عباراته إلى أخيه: وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، أفلا يسعون ما وسعه؟ ويكلمه ويفكر فيها. ثم قال: في الحال فكوا قيوده. ففكوا قيوده واطلق سراحه. ويقال انه بسبب هذه القصه توقف الامام الواثق الخليفه الواثق في اخر امره عن القول بخلق القران، حتى يقال انه ما مات الا وقد تاب ذلك. تعالوا الى منهج هذا الامام النقاش فعلا. هل علموها او لا؟ الإنسان يبتدئ بدعة جديدة، فإذا كانوا لم يعلموها فكيف أن تصبح أعلى من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أعلى من الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أيضا لما أنه قال لا إنهم علموها، فقال: هل دعوا الناس إليها؟ وفعلا ما دعوا الناس إلى القول بخلق القرآن. فلما تبين انهم لم يدعوا اليها، اذا الا يسعنا ما يسع هؤلاء؟ فانقطع الرجل وأخرس المبتدأ. ولا شك أن هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. إذن العبرة من هذه القصة هي منهجية هذا الإمام، وكيف أنه لا بحجج عقلانية وغيرها، وإنما بالحجة القوية البسيطة البسيطة في عرضها وصفها، لكن لأنها كانت منهجية كانت قوية بالعقل، لأنها كانت تعتمد هذا المنهج الصحيح في أن الأمور ترجع إلى ما كان عليه السلف الصالح، وأن من ابتدع بدعة فقد أشرك، كانت نتيجتها ما وفق الله سبحانه وتعالى هذا الإمام لهذا العرض القوي. قال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على ممن يسعه ما وسعه. وهكذا يقول نعم، وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بالإحسان بإحسان والأئمة من بعد والراسخين في العلم، من تلاوة الآيات الكتاب وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا يخفى على الله أحد. وهذا من كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى تعليقا. فما كان عليه الرسول والصحابة والتابعين لهم بالإحسان، لأن قد وجد في التابعين من كان منحرفا، فلو أنه كان فهو وإن كان من يعيش في عصر التابعين إلا أنه لم يتبع الصحابة رضي الله عنهم بالإحسان، وإنما غير وبدل، ثم قال: ولا أئمة من بعدهم والراسخين في العلم. ولا شك أن من أعظم علامات الرسول في العلم هو أن يرجع الإنسان فيما علم إلى من؟ فيما لم يعلم إلى من؟ يعلم. ولهذا كل من كان رسوخه في العلم فإنه يقول عن الشيء الذي لا يعلمه لا أدري. الإمام مالك وهو الإمام مالك سئل عن 40 مسألة فأجاب عن 4 وقال: عن 36 منها لا أعلم. وهكذا، فكيف تجاب أخبار السلف؟ الراسخ في العلم هو الذي يتوقف على الخبر الصادق ويقف عند الخبر الصادق. وهذا لا شك أنه من أعظم الرسوخ في العلم والراسخين في العلم. ثم قال: وصفه من تلاوة آيات الكتاب، يعني الواردة في القرآن العظيم، وقراءة أخبارها، أخبار الصفات الواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان العلم، كان يثور الدعاة ويعلمونه الناس، وإذا مروا على آية الصفات لا يحدثون ولا يشبهونه وإنما يثبتونه. لكن جاء من بعدهم وقال: إذا وقف عند قوله الملائكة ويبقى وجه ربك الرحمن على العرش استوى، قال: قفوا، لا تفهمون من الآية ظاهرة، هذه الآية لو وقفنا عند ظاهرها لكذا، ووقعنا في التشبيه، استوى بمعنى استولى، وجه ربك بمعنى ذاته، وهكذا يعدل فيها تأويلا. لا، العلم من قبل كانوا يقرؤونها ويتلونها ويفسرونها إلى التأويل. كذلك أيضا قراءة أخبار الصفات، العلم كانوا يحدثون بالأحاديث لا يفرقون بين أحاديث الأحكام وأحاديث لا يفرقون بينها أبدا، وإنما يحدثون بها جميعا. وتعلمون أن مناهج الأئمة في تفصيل الحديث على أقسام، منهم من صنف الحديث على الأبواب مثل ما فعل البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، فهؤلاء دور الصلاة والزكاة الإيمان القدر إلى آخره. ومنهم من لا ذكر الحديث حسب الأسانيد، إما حسب أسانيد الصحابة مثل مسند الإمام أحمد وغيره من المسانيد، أو حسب معجم شيوخه مثل معجم الطبراني الصغير مثلا، أو المهم أنه إذا ذكر أسانيد الصحابة كالإمام أحمد بن حنبل مثلا فإنه يذكر كل مرويات هذا الصحابة، لا يفرق بين العقيدة ولا بين الخلاف،
لا يقول لا نحن ننكر لكم الأخبار أما أحاديث الكذب فهذه أمرها عظيم ونخاف أن تشكروا ونخاف أن تنكر لنا.
يقرؤون ويجدون ويجدونها ويتلونها ويحدثون بها لا يحدثون بينها وبين غيرها من الأحاديث.
وهذا من هجم. ثم قال وإمرارها كما جاءت فدعا عليه الخفل وصلى الله عليه. إمرارها كما جاءت سبق أن شرحناه في عبارة السابقة، أي أنهم يريدونها كما جاءت بالإثبات، يثبتونها ويثبتون ما دلت عليه من معنى، لكن كيفية هذه الصفة يفوضون علمه إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا لكم سابقا فإن عبارة أمروها كما جاءت أو تمر كما جاءت ليست شدة لأهل التصوير، لأن الأئمة ذكروها حتى بغيرها، وقد سبق شرح ذلك في الدرس الأول. ونقف عندما ذكره من منابج الكتاب لنستكمل إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم ونذكر الأسئلة. هذا أخ يقول قول الإمام أحمد لقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وبضفر منافق شكوا، قال هل هي كفوا أم كفوا؟ الذي يظهر لي أنها كفوا وليست كفوا، ويجوز أن تكون كفوا، يعني وبضفر منافق كفاهم الله مؤونة الخوف بالبدع ونحو ذلك، لكن الأدب أن تكون سياقة العبارة وبضفر منافق كفوا عن الخوف وليس عن عجز، ليس عن عجز منهم، وإنما بضفر منافق كفوا عن ذلك، والعلم عند الله تعالى. يقول هل عبارة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى خاصة في أبواب الأسماء والصفات أم شاملة لجميع العقائد؟ نقول لا، عبارة الإمام كانت شاملة لجميع العقائد، سواء كانت في باب الصفات أو في باب مسائل الإيمان أو في باب القدر أو في غير ذلك. لكن أحيانا تكون مسائل الصفات هي بشك للفارق بين أهل البدع وبين غيره. يقول هل المعتصم كافر لأنه دعا إلى هذه البدعة؟ أئمة السلف رحمه الله تعالى قالوا كلاما عاما، قالوا من قال بخلق القرآن فهو كافر، لأن القول بخلق القرآن من القضايا الكفرية، فهي من تأويل الصفات، وتأويل الصفات كفر، فهي كفر ويجب على الإنسان أن يحذرها. لكن ليس كل من قال بشيء من هذا يكون كافرا بعينه الا بعد توفر شروط الانتفاء موانع. فلو انه قالها متاولا وهو صادق في تاويله فقد يكون معذورا ولا يكفر، ولو ان شخصا اخر قالها رادا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومكذبا به لكان كافرا. ولهذا فإن الأمة الإسلامية ما كفرت كل من قال بخلق القرآن، قالوا من قال بخلق القرآن فهو كافر، لكن ما كفرت، وإنما ورد عن بعض السلف تكفير أعيان معينين. سئل عن فلان المعروف بربه المصوف ومبعثه وبغير ذلك فقال فلان كافر، فهو كفره لإثباته ولظهور استقرت عنده بأن هذا الشخص غير معذور عنه وأنه كافر. لهذا فالقول بتكفير المعتصم او المعمول او غيره يدخل ضمن هذه القاعده، فالذي يظهر الله اعلم انه لا يكفر لانه متاول. يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، طائفه من الطوائف غاليه في هذا الصفات غلوا فاحشه، حيث ينفون الرؤيه واليدين وسائر الصفات بحجه التشبيه، ويقولون بان المعاصي ليست من قدر الله، ويسبون بعض الصحابة رضي الله عنهم وهم الذين قاتلوا علي رضي الله عنهم أجمعين، فهل يجوز مخالفتهم والسلام عليهم مع إصرارهم؟ طبعا هذه الطائفة تجمع بين شيء من التشيع وبين تبني أقوال المعتزلة، ومعلوم أن بعض الطوائف كالرافضة والزيدية مثلا تبنوا مذهب المعتزلة في باب القدر والصفات والرسل. بل النظرية وهم الخوارج الذين هم على الضد تماما من الرافضة تبنوا أيضا حتى الأحوال المعتزلة في الصفات والقدر والقول بخلق القرآن ونفي أي نفي رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فهذا الذي قالوه هو مذهب المعتزلة ما ذكروا من نفي الصفات نفي الرؤية أن المعاصي ليست من قدر الله هذا قول المعتزلة القدرية عن مفارق القدر. هل تجد مخالطتهم والسلام عليهم؟ هذا أمر يضبط بضابط الموقف من أهل الكتاب. لهذا فإن هؤلاء نفرق بين الداعية إلى البدعة منهم وغير البدعة. نفرق بين من كان منهم عارفا بالحق تاركا له عن قصد وبين من كان منهم مخلد الكذب. فالواجب علينا أن نرد عليهم وأن نبين ضلالهم في هذا الباب وأن ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كنا نريد أن ندعوهم إلى الله فلا بد أن نقترب منهم ونغير ما عندهم من زمان. ثم مع ذلك كله نكره ما عندهم من بدعة. فما دامت بدعة قد لا تصل أحيانا إلى حد الكفر فإنما يجب أن نحفظ لهم شيئا من حق ما شاركون فيه وهو الإسلام ونكره ما هم فيه من بدعة. وهذا منهج السلف الولاء والبراء. الولاء لجميع المؤمنين والبراء من جميع الكافرين. فمن لم يرتكب منهم ناقضا أما من ارتكب منهم ناقضا من نواقض الإسلام فحكمه حكم الكفار. فالولاء لجميع المؤمنين والبراء من جميع الكافرين. المسلمون المرتكبون لبدعة أو الواقعون في فسق أو كبيرة يوالون على قدر إيمانهم ويعادون على قدر بدعتهم أو فسق متى؟ إذا كانت بدعتهم خيرا أما إذا كانت مسكرة يخرج لها عن دائرة الإسلام مثل بعض الفرق والتواقف فهؤلاء الحكم حكم الكفار. نعم هذا أخطاء ليس يقول هل أحاديث الأحاد لا يؤخذ بها في العقائد ما رأيك من يقول أحاديث الأحاد لا يؤخذ بها في العقائد. نقول هذا منهج ضخم جدا من مناهج أهل البدع وعلى رأسهم المعتزلة ومن المؤسف حقا أن كثيرا من متكلمي الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية الذين تبنوا عقائد الأشعرية والماتريدية كثير من هؤلاء يميلون إلى هذا القول وهو أن أخبار الأحاد يؤخذ بها في باب الأحكام لكن هي تفيد الظن ومن ثم لا يؤخذ بها في باب العقائد. وهذا المنهج منهج لا شك أنه مخالف تماما مخالف لمنهج السلف. وحساب الخلاف في هذه القضية أن كثيرا منهم يحكيها على أنها الجمهور يرون أنه لا يفيد العلم ولا يحتج بإسلام العقائد وقلة من الحنابلة أو من غيرهم يرون أنه يفيد العلم ويحتج بإسلام العقائد. حكاية الخلاف في هذه الطريقة حكاية معكوسة بل جماهير العلماء يرون أنه يفيد العلم ويحتج بإسلام العقائد وقلة ممن تبنى له بالمتكلمين من المعتزلة ومن غيرهم قالوا يفيد الظن ولا يحتج بإسلام العقائد. ومن تأمل أحوال الأمة الإسلامية في نقلهم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتفرغ جهابرة العلماء وعلم الجرح والتعديل يقصح بأن القضية ليست خبر أحد وإنما القضية هي تغيير الرسالة. لأن من قال يفيد الظن وقال لا يحتج بها في باب العقائد معناها صار سلما للطعن في جميع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونتيجتها أن الله سبحانه وتعالى لم يبلغ لم يرسل إلينا هذا بطريقة الصحيحة. أما أهل السنة والجماعة يقولون لا الرسول بلغ الصحابة والصحابة بلغوها من بعدهم ووصل إلينا بالأسانيد والفرائض الصحيحة ومسلم. البخاري استخرج صحيحه 7000 حديث من أكثر من 600,000 حديث. الإمام أحمد بن حنبل كان يحفظ مئات الألوف من الأحاديث الموضوعة المكتوبة عن طريق